قال الهرري رحمه الله: باب كون التحاب في الله تعالى من الإيمان وبيان سببه. أي هذا باب معقود في الاستدلال على كون التحابب في دين الله تعالى شعبة من شعب الإيمان، وأن إفشاء السلام بينهم مما ينبت المحبة في القلوب. وترجم النووي والقاضي وأكثر المتون للحديث الآتي بقولهم: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. وترجم له الأبي والسنوسي بقولهما: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، إلى آخره. وترجم له القرطبي بقوله: باب المحبة في الله تعالى من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا الإسناد بعينه تقدم في الباب الماضي، ومن لطائفة أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى الأعمش والباقيان مدنيان، وأن فيه أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمش، وكذلك الأعمش أحفظ من روى عن أبي صالح السمان، يقال روى عنه 1000 حديث، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي الأعمش عن أبي صالح، وأن صحابيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، وهو راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه. المعنى الإجمالي للحديث: إفشاء السلام لغير المعرفة من المؤمنين مفتاح التآلف وباب المودة، وإفشاؤه بين المتعارفين يمكن الألفة ويوثق المحبة، وإفشاؤه بين المتباعدين المتنافرين يرفع الوحشة ويزيل الصدود ويجلب الرضا ويحقق التقارب والتفاهم ويقرب الوفاق والالتئام. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ تحاببتم إذا لم ينعقد بينكم حب من قبل، ويزداد حبكم إذا كنتم متحابين، ويرتفع البغض والشحناء، ويحل محلهما الود والصفاء إذا كنتم متدابرين. هذا الشيء الذي يعمل عمل الطب والدواء في الأجسام هو إفشاء السلام ونشره بين المؤمنين، فأفشوا السلام بينكم. وإذا كان مفتاح الجنة السلام، فإن أبرز ثمرات الإيمان هي المحبة، فدخول الجنة موقوف على الإيمان، ولا يتحقق الإيمان الكامل إلا بالتحاب بين المؤمنين، ولا تتحقق المحبة بدون إفشاء السلام، فإفشاء السلام باب الجنة ومفتاحها. وقد أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عبد الرحمن وأفش السلام تدخل الجنان، وكذا قوله: أطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون أيها المؤمنون الجنة ابتداء حتى تؤمنوا إيمانا كاملا باجتماع شعبه، ولا تؤمنوا إيمانا كاملا يوجب دخول الجنة ابتداء حتى تحابوا وتوادوا في الله جل وعلا، أي حتى يحب بعضكم بعضا لأجل دين الله تعالى وطلبا لمرضاته لا لغرض من الأغراض الدنيوية من قرابة وصداقة وزوجية وعطية. قال القرطبي: والإيمان المذكور أولا هو الشرعي المذكور في حديث جبريل عليه السلام، والإيمان المذكور ثانيا والإيمان العملي المذكور في قوله: الإيمان 74 بابا أو شعبة كما سبق تقريره. ولو كان الثاني هو الأول للزم منه ألا يدخل الجنة من أبغض أحدا من المؤمنين، وذلك باطل قطعا، فتعين الذي مر ذكره. قال الأبي: لفظ الحديث يقتضي وقف دخول الجنة على التحاب، فلا يدخل الجنة كاره، وهذا لا يقوله أهل السنة، وإنما قيل ذلك لأن الموقوف على الموقوف على شيء موقوف على ذلك الشيء، الموقوف على الموقوف على شيء موقوف على ذلك الشيء. فأجاب ابن الصلاح بأن المراد بالدخول دخول الجنة ابتداء، وأجاب النووي بأن معنى الحديث وقف دخولها على الإيمان ووقف كمال الإيمان على التحاب. فعلى الأول الإيمان، الثاني هو الأول، والمراد بهما الكمال، أي لا تدخل الجنة ابتداء حتى تؤمن الإيمان الكامل، ولا تؤمن الإيمان الكامل حتى تتحابوا، وعلى الثاني هو غيره، ومدلول الجملتين مختلف والارتباط لإحداهما بالأخرى. فمدلول الأولى وقف دخول الجنة على الإيمان المطلق، ومدلول الثانية وقف الإيمان الكامل على التحاب، والأول أسعد بالسياق. ويصح وجه ثالث هو أن يكون الإيمان الثاني هو الأول والمراد به المطلق، ولم يذكر الثاني من حيث الوقف عليه بل من حيث النهي عن الاقتصار عليه. فالمعنى: لا تدخلون الجنة حتى تقروا مصدقين مدعنين، ولا تقتصروا على الإقرار بل حتى تضيفوا إليه التحاب. فإن قلت وقف الإيمان على التحاب، إن كان التحاب من الجانبين كما تقتضيه صيغة المفاعلة، لزم التكليف بفعل الغير، وهذا لا يجوز. وإن كان من جهة واحدة لزم التكليف بالأمر الجبلي، لأن المحبة جبلية. إن قلت وقف الإيمان على التحاب، إن كان التحاب من الجانبين كما تقتضيه المفاعلة، لزم التكليف بفعل الغير، وهذا لا يجوز. وإن كان من جهة واحدة لزم التكليف بالأمر الجبلي، لأن المحبة جبلية. أثبت المحققون من النحاة جواز حذف نون الرفع بلا ناصب ولا جازم على قلة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية مبينا إعراب الأفعال الخمسة: بالنون رفع نحو يذهبون وتذهبان ثم تذهبين، واحذف إذا جزمت أو نصبت كلم تكونا لتروما سحتا، وحذفها في الرفع قبل ني أتى، والفك والإدغام أيضا ثبتا، ودون ني في الرفع حذفها حكوا في النثر والنظم ومما قد رووا، أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي. قال في شرحه: وقولي دون ني أي دون اتصال نون الوقاية بنون الرفع قد حكي حذفها، ومثال ذلك في النثر ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لو رجعنا إلى السؤال الذي مر، وقف الإيمان على التحاب إن كان التحاب من الجانبين كما تقتضيه صيغة المفاعلة. التحاب من صيغ المفاعلة فيتطلب جانبين. إن كان وقف الإيمان على هذا لزم التكليف بفعل الغير وهو لا يجوز، وإن كان من جهة واحدة لزم التكليف بالأمر الجبلي لأن المحبة جبلية. فالجواب: فعل الغير إن كان سببه من المكلف صح التكليف به، وينصرف التكليف إلى ذلك السبب، والسبب هنا إفشاء السلام. قوله لا تؤمنوا، قال النووي معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فهو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، فهذا هو الظاهر من الحديث. قال النووي إنه في جميع الأصول والروايات هكذا ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره، وهي لغة معروفة صحيحة. الهمزة في قوله أولا أدلكم على شيء داخلة على محذوف تقديره أتستغربون ذلك ولا تفهمونه. أدلكم أيها المؤمنون على شيء إذا فعلتموه وقلتموه تحاببتم، أي يحصل التحاب والتواد بينكم، أقول لكم في بيان ذلك الشيء أفشوا بقطع الهمزة المفتوحة، أي بهمزة القطع، أفشوا أي أكثروا وأشيعوا السلام بينكم أيها المؤمنون خاصة. قال القرطبي وإفشاء السلام إظهاره وإشاعته وإقراؤه على المعروف وغير المعروف. ومعنى لا تؤمنوا حتى تحابوا أي لا يكمل إيمانكم ولا يكون حالكم حال من كمل إيمانه حتى تفشوا السلام الجالب للمحبة الدينية والألفة الشرعية. قال النووي وفي الحديث حث عظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في الحديث الآخر. والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وبإفشائه تحصل ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وهو شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة المذكورة من السلام على العالم والسلام على من عرفت ومن لم تعرف وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد. وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحباءه، وهذا بخلاف ما أنذر به الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الزمان من كون السلام للمعرفة، فيقطع سبب التواصل الذي هو الإسلام. من فوائد هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وقد أخرج الترمذي وحسنه من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال سألت عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت، أي من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أرسله، فقال له: بأي شيء بعثت؟ قال: بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ومنها بيان أن محبة المؤمنين بعضهم لبعض مما يكمل به الإيمان، فهي شعبة من شعب الإيمان. ومنها أن في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، في الرواية التالية إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه، على قاعدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به جل وعلا، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. والذي نفسي بيده، من الفوائد انتفاء كمال الإيمان عمن ليست له محبة لإخوانه المؤمنين. ومنها إثبات دخول الجنة للمؤمن الذي حقق إيمانه بالمحبة لإخوانه، وكذا التودد إليهم بما يدخل السرور عليهم كالسلام مع الالتزام بسائر شرائع الإسلام. ومن الفوائد أن في الحديث الحث العظيم على إفشاء السلام وعلى بذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف. ومنها أن السلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن للألفة بين المسلمين. ومنها أنه يتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، لأن سلامه لله تعالى لا يتبع فيه هواه ولا يخص به أصحابه وأحباءه، فيحصل بذلك بركته. من فوائد الحديث أنه لا يكفي السلام سرا بل يشترط فيه الجهر، وأن الإشارة باليد والرأس لا تكفي لأنها ليست سلاما شرعيا. وقد أخرج النسائي بسند جيد: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف، ويستثنى من ذلك من كان بعيدا بحيث لا يسمع التسليم ويتلفظ مع ذلك بالسلام، وإن كان لا يسمعه المسلم عليه، ولكن يقرن بين الإشارة إذا كان بعيدا والتلفظ بالسلام. من فوائد الحديث مشروعية السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ويستحب أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فمشروعية السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد. من فوائد الحديث أن السلام مشروع للمعرفة ولغير المعرفة، ولمن يتحقق رده ولمن يظن أنه لا يرد، لأنه ربما كان في نفسه موجدة فيقول: إذا سلمت عليه فلن يرد السلام. ليس عليك رد السلام، رد السلام عليه هو، أنت عليك أن تسلم، فإذا سلمت عليه فقد أديت ما عليه. وأما عدم سلامه فهذا يخصه هو ولا يخصك أنت. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر أثر عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنصاف عزيز. الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. قال الحافظ بعقبه: قال أبو الزناد ابن سراج وغيره: إنما كان من جمع الثلاثة مستكملا للإيمان لأن مداره عليها، لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحاب. والإنفاق من الإقطار يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا. والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة، أو على الضيف والزائر. وكونه من الإقطار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا، لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ما بمثل هذا ترفع الأحاديث وتثبت، ولكنه لون من ألوان الاستئناس. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثني زهير بن حرب قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. وهذا الإسناد نفسه تقدم أيضا في الباب الماضي، وجرير هو ابن عبد الحميد. وهذا السند أيضا من خماسيات الإمام، رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان مدنيان وواحد نسائي. وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة جرير لأبي معاوية ووكيع في رواية هذا الحديث عن الأعمش. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه مع بيان زيادة القسم في هذه الرواية والذي نفسي بيده، وبيان مخالفة صيغة رواية جرير لصيغتهما. والمذكور في هذا الباب حديث أبي هريرة، وذكر فيه متابعة واحدة.